السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي قناة الندى الفضائية، أهلا وسهلا بحضراتكم وأسعد دائما بهذا اللقاء الذي يتم فيه التواصل بيننا في ظل محبة الله تبارك وتعالى ومحبة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. الحقيقة الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وحبيب الحق لا تنقطع ولا تنقضي لذته وحلاوته وبركته ونوره وهدى. من الكتب التي تناولت، لا أقول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فما قصد المؤلف ذلك، إنما معايشة صدق النبي صلى الله عليه وسلم بمنطق القلب والعقل. إذا تكلم بالمنطق المجرد أقنع خصوم الإسلام قبل أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا غمرته العاطفة وكتب أثار في نفوس الأغراب عن النبي شجونا لهذا المخلوق العظيم السيد الرسول صلوات الله وسلامه عليه. ذلكم هو كتاب صادق بكة لكاتبه ومؤلفه الذي عاش كل كلمة كتبها، تشعر بذلك إذا قرأته. حلقة مجددة مع الأديب الكبير الأستاذ وجدان العلي. مرحبا
أستاذنا، الله يبارك حضرتك، شرف لي أن ألقاك مرة أخرى.
الله يبارك فيك أستاذ وجدان. أنا كما قلت في حلقة سابقة، يعني أجد، وهذا يعني لا يحدث كثيرا في غير كتاب الله تبارك وتعالى، أنما كل أنك كلما قرأته يتجدد معك. صادق بكة فيه من هذه الروح، فيه قبس من ذلك. كلما قرأت الكتاب أحسستك كأني أقرأه لأول مرة ولا أبالي. أسأل الله أن يتقبل منك كل كلمة كتبتها فيه عن سيدي أبي القاسم صلوات الله وسلامه عليه. يمكن طوفنا في حلقة سابقة مع السادة المشاهدين حول أسباب تأليفك لهذا الكتاب أو كتابتك أو معايشتك أو إلى آخره، حسب ما تعبر نفسك يعني بحضرتك في داخل الكتاب، أنك لم تقصد أن تكتب كتابا في السيرة، فما أكثرها كتب السيرة، إنما نحيت منحا آخر مختلف عن كتاب السير والمغازي وما إلى ذلك. الكتاب عنوانه صادق بكة، وإحنا اتكلمنا ليه بكة، اختيارك لبكة المفردة الوحيدة من أسماء أم القرى مكة التي ذكرت في كتاب الله تبارك وتعالى. لكن خلينا نقف عند هذا المكان العظيم الذي تاه إليه الأفئدة من كل حدب وصل. لماذا اختار الله تبارك وتعالى لمستودع رسالته الخاتمة أن يكون هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم ابن مكة ورسالته تنطلق من أم القرى بكة ومكة؟
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله وحده لا إله إلا هو، والصلاة والسلام على سيدنا ورحمة ربنا للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في الحقيقة السؤال جميل، وهو استدعى من ذاكرتي كلام الإمام قاضي إشبيلية أبو بكر بن العربي رحمة الله عليه ورضوانه في كتابه النفيس الجليل الذي نشر من سنتين في 5 مجلدات، سراج المريدين، وهو كتاب في غاية النفاسة. تكلم فيه الإمام رضي الله عنه عن قسم الوعظ في 5 مجلدات، هو يعني كان له مجمع كبير، فخص الوعظ في سراج المريدين في هذا الكتاب. فذكر من ضمن ما ذكر كلامه عن مكة في كلام عظيم جليل، أن الله عز وجل يا أستاذنا حضرتك، ونحن أسأل الله عز وجل أن لا يقطعنا عن بيته العتيق حجاجا ومعتمرين في عافية وسعة وشكر وقبول، اللهم آمين. جرد رب العالمين مكة من كل شيء من الزينة والحلى، فهي جميلة جدا لمن رآها بروحه. وكأن رب العالمين سبحانه وبحمده، مش وكأن، كأن من حكم اصطفائه سبحانه وبحمده هذا المكان الشريف إعلان الصدق من الاختيار حتى في المكان. أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال رب العالمين والذي جاء بالصدق وصدق به صلى الله عليه وسلم. فالصدق ما معناه ها هنا؟ قد تقصد مكانا لمتعة أو لشهوة أو للذة، قد تقصده للبريق الذي يلفح قلبك أو يعني يستنير أمامك، قد تقصده لأنه مكان رحب فسيح طيب الهواء عليل تجلس على الشاطئ في الظلال، لكن مكة جردت من هذا كله، قطعة صخرية يابسة ملئت بالمعنى المجازي سموما من الحر، عند أول ما تنزل رطوبة عالية جدا، حرارة شديدة جدا، جردت من كل ما تصبو إليه النفوس،
محفوفة بالجبال،
محفوفة بالجبال وإلى آخره، فليست متنزها وليست مصيفا ولا أي شيء. لكن الله عز وجل يقول لعباده: من قصدني فليقصدني بقلبه لا بعينه ولا بشهوته.
الله، يعني هذه القرية وهي أم القرى طبعا، أو هذا المكان بصخريته وبجموده وصلابته وبرمله رماله المتهمة
وبقيظه
وجباله الشاهقة وهوائه الخانق، يعني إذا صح التعبير، أن يكون هو ذاته مستودع رحمة الله للعالمين،
أراد رب العالمين
ألين شيء في الوجود،
أراد رب العالمين سبحانه وبحمده أن يقيم معجزة حية متمثلة في أناس كانوا يشبهون الصخر الذي نبتوا فيه، فعادوا مروجا خضرا بالإيمان،
بل استدعوا الصخورة ليضربوها أصناما حول الكعبة. يعني عجائب الأمر لا تنقضي. يعني
أنا أقصد أنه سبحانه وبحمده حول هذه القلوب اليابسة إلى مروج خضر تتهادى منها الأنوار وتفيض بالإيمان، حتى إن كثيرا من الناس عندما مثلا تعرض في قصة سيدنا عمر رضوان الله عليه، وأنه كان مشتهرا عند الناس أنه لو أسلم حمار آل الخطاب لأسلم عمر لشدته ويبسه وغلظه رضي الله عنه،
كان ميؤوسا من إسلامه،
فأن يؤتى بهذا القلب فلا يكون مسلما وحسب، ولا صالحا وحسب، ولا صادقا وحسب، ولا وليا وحسب، بل يكون أعظم ثاني رجل بعد الأنبياء والمرسلين، أعظم ثاني رجل على وجه الأرض بعد الأنبياء والمرسلين،
ورؤية في وجه يعني خطان
من الرقة،
من الدموع.
هذا
يعني
القلب،
هذا عمر،
هذا القلب اليابس كأنما، مش كأنما، هو يشبه المكان، لأن الإنسان يرث المكان الذي يجلس فيه فيكسوه من صفاته وخلاله وشياته. فكذلك كان رب العالمين سبحانه وبحمده أراد أن يقول إن هذا الدين لا يداخله شيء من الدنيا ولا من زخرفها ولا من بهرجها. ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يبايع الصحابة في بيعة العقبة من الأنصار، فكان يعاهدهم فيقولون: ماذا لنا إن فعلنا ذلك؟ لم يعهد إليهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن لكم ضيعة أو أن لكم فتوحا، لم تذكر الفتوح في ميثاق الإيمان الأول أبدا، إنما لكم الجنة والجنة ثمرة إيمانك. فإذا هو لا يداخله شيء من الدنيا، وهذا أمر يستدعي،
والثمن المدفوع للجنة يعني نقدا النفس والروح والمال وهجران الأوطان وما إلى ذلك، يعني مسألة،
وهذا أمر يستدعي
على الصدق لمن بايع،
يستدعي أننا نسأل سؤالا: ما الذي يخلع رجلا أو شابا معطارا كان أعطر أهل مكة كسيدنا مصعب بن عمير، كان لا يلبس الحلة مرتين، كان يغدو بحلة ويعود بحلة أخرى، هذا الرجل، هذا الشاب الذي نشأ في خفض ودعة ورفاه، ما الذي ينزعه من هذا كله ليمد يده إلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ إلا أن هنالك نورا صادقا أخذ بمجامع قلبه فأتى إلى رب العالمين ساجدا وإلى النبي صلى الله عليه وسلم مصافحا بالتوحيد. فهذا الذي كنت أقوله أستاذنا، أن الله عز وجل أخلص مكة من كل شوائب الدنيا ومن زخرفها ومن بهرجها، حتى لا يقول أحد إن هنالك من أسلم من أجل الدنيا، أو أن هنالك من أراد الله رب العالمين وأراد الدنيا، بل جعلهم رب العالمين سبحانه وبحمده يقيمون في مكة هكذا مع لأوائها وضرائها ومع شدة ما كانوا يلقون من العنة من قريش، لتصف تلك النفوس وتربى في محاضن الوحي، لكي يكون الذي أتى إلى رب العالمين إنما أتى بصدقه. ولذلك لما سأل هرقل: أبا سفيان، وكان إذ ذاك مشركا رضي الله عنه، فقال له: هل يرتد أحد منهم سخطة أو سخطة لدينه؟ قال: لا. لما أعاد الكلام تعليقا على أجوبة أبي سفيان قال: وكذلك الإيمان إذا خلطت بشاشته القلوب.
هذا كلام هرقل.
هذا هرقل لأنه يفقه، وهذا هو النظر أيضا يا أستاذنا الذي أقول إن الكتاب لم ينفرد به، لأنه نظر كل عاقل أن لكل شيء أثرا وصفة وسمة. متى نظرت فيه؟ هؤلاء الناس لم يعدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بدنيا أبدا، بل كان مجرد مصافحتك لمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنك تحاصر بالعداء والطرد والإيذاء، وربما يكون المصير القتل. ومع ذلك ما الذي حمل هذه القلوب فاستعلت على تراب ورمضاء مكة؟ ما الذي صان قلب بلال رضي الله عنه وأرضاه كأنه في ظلال الجنة ينعم بنعيمها؟ والإنسان منا لو أنه مس بعود كبريت لتوجع، ومع ذلك يصبر على هذه اللأواء لأنه إنما دخل الإسلام من بوابة الصدق.
كذلك الذي يقتل يقلب يعني فيكون في الرمق الأخير فيلقاه أخوه الصحابي الآخر قبل أنفاس نهائية، قبل أن يلقى الله تبارك وتعالى، فيقرئ رسول الله السلام ويقول له: قل له جزاك الله خيرا،
ما اشتكى
وهو قتل بسبب الإسلام. شيء عجيب.
ما اشتكى ولا تضجر، لأن البوابة كما قلت لك يا أستاذنا من لم يكن صادقا لا يكون متشبعا بهذا الدين.
هذا الصدق الذي رأيناه في كل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم تلامذة محمد صلوات الله وسلامه عليه، هل هو أيضا قبس من صادق بكة حاله عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم؟ ما رباهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا على الصدق، لأن الصادق لا تكون ثمرته إلا الصدق. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه
رباهم وسلم على حال الصدق وليس موعظة الصدق.
لو جسدت أنفاسه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لكانت أناسا كأبي بكر.
الله أنا عايز الجملة دي تانية.
لا، النبي صلى الله عليه وسلم لو جسدت أنفاسه صلى الله عليه وسلم لكانت ناسا كأبي بكر.
الله
فلا يكون منه دخيلة سوء ولا كذب ولا زيف أبدا بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. شوف يا أستاذنا يقول حتى لزوجه، والزوجة قد تغير في الكلام: إني لأعلم متى تكونين علي راضية ومتى تكونين علي غضبة. قالت: كيف تعلم بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: عندما تكونين علي راضية تقولين: لا ورب محمد صلى الله عليه وسلم، وعندما تكونين علي غضبة تقولين: لا ورب إبراهيم عليه السلام على نبينا عليه الصلاة والسلام. قالت: صدقت والذي بعثك بالحق لا أغادر إلا اسمك. هذا معناه أنها لا تزيف في مشاعرها. لما جاء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان في صحيح البخاري وغيره، لما جاء سيدنا أبو عبيدة بمال من البحرين، فجاء الصحابة وسمعوا أن أبا عبيدة قد أتى ومعه مال، فصلوا الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وتعرضوا له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سلام، أنا هذا الموقف يأسرني جدا. وانظر إلى حكمته صلى الله عليه وسلم في سوق العظة والدلالة على الاستقامة في ألطف عبارة دون إزعاج أو أذى. لو أن إنسانا قابلك، أو بعض الناس من الحمقى الآن يقابل إنسانا فأراد أن يلقاه، لم يره قط مثلا في صلاة الفجر فوجده في هذه الصلاة، فلما رآه علم أن له حاجة: يبقى أنت جيت صلاة الفجر عشان كده، وينكر عليه ويغلظ عليه وربما يؤنبه ويعاتبه. لكنه صلى الله عليه وسلم قال: أبشروا وأملوا ما يسركم. قال: لعلكم سمعتم أن أبا بيت قد أتى بمال. قالوا: نعم يا رسول الله. لا مش مثلا إيه، لا إحنا ده إحنا جايين نصلي.
لم يزيفوا مشاعره،
لم يزيفوا حتى في موقف الأنصار العظيم عندما نكرت بعض القلوب أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد غزوة حنين أعطى بعض الذين دخلوا الإسلام حديثا ويتألفهم ومنع هؤلاء، فلما سألهم ما قالوا: لا 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 إحنا ما. علمهم الصدق. يأتي الرجل إليه صادقا فيقول: لقيت امرأة كنت أعشقها في الجاهلية فأصبت منها كل ما يصيب الرجل. ما الذي يحمل إنسانا على أن يعري قلبه هكذا إلا أنه يعلم أنه جلس بين يدي معدن الصدق، بل الصدق الذي خلقه رب العالمين إنسان. النبي صلى الله عليه وسلم كله صدق. أنا برضو مش عارف، اللغة لا تطيعني أن أعبر عن تجسد الصدق وتجليه في النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فعلا أنا والله العظيم يا أستاذ مصطفى وأقسم بالله، والإنسان قد يعني يقامر بأشياء كثيرة في حياته لكن لا يقامر بروحه إذا كان عاقلا. والله لو أعلم بيقين، وهذا هو الذي بالمناسبة السر الخفي الذي كان من وراء هذا الكتاب، أنني جددت إسلامي مرة أخرى، أنني نظرت للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نظرة إنسان مغسول من كل علم أو معرفة أو أي ثقافة عن الإسلام، وجاء لينظر هذا الرجل، هل هذا الرجل رجل دعي؟ هل هذا الرجل فيه شوب كذب؟ والله العظيم لو قيل إن قلامة ظفره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آية شاهدة على صدقه لقلت نعم والله. ولذلك الأمر كان بداهة عقلية عند سيدنا الصديق، أتوا وأنا أعتقد أن شيطانهم قال لهم لعلكم تظفرون بقلب أبي بكر اليوم، لقد خرق محمد صلى الله عليه وسلم العادة وجاء بما لا يقبله عقل، فذهبوا إليه وأنا أعتقد أنهم يمشون ويتمد بهم الخيلاء، فقالوا يا أبا بكر ألم تسمع ما قال صاحبك؟ أنا أحس أن سيدنا أبو بكر يعني ماذا قال؟ قالوا أنه يزعم أنه أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى سبع سبائن في ليلة واحدة. سيدنا أبو بكر ما استأنهما، لقال طب هشوف الموضوع أو إلى آخره، كأني أراه واضعا قدما على الأخرى أو مستلقيا على ظهره، وكل إن كان قال فقد صدق. هذا هو
أبو بكر هنا
إن كان قال فقد صدق،
لا ينتظر الجديد، لا ينتظر أحداثا تحدث أو كلاما يقال، هو يصدق حبيبه إلى مدى الحياة.
ولذلك في الحديث الذي يعني روي في سنن الترمذي عندما قال يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذان مني السمع والبصر، فالإمام أبو عبد الله بن قيم الجوزي على عادته ورسوخه في العلم قال من السمع ومن البصر، أبو بكر ولا عمر؟
الله
أنت رأيك يا أستاذنا الأول من السمع قال من السمع ومن البصر، رأي حضرتك من السمع ومن البصر؟
يقول أنت يعني أنا مقدرش.
قال السمع عمر لأنه كان ملهما محدثا فيتلقى يسدد، كما ثبت بسند صحيح كنا نرى أن السكينة تنطق على لسان عمر وأن هنالك ملكا يسدد لا يقول للشيء أراه كذا إلا كان وقع كما قال رضي الله عنه وأرضاه. وسيدنا أبو بكر نعم، وسيدنا أبو بكر كان هو البصر لأنه لا يحتاج إلى سمع إنما يرى ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عند التعريض البعيد من وراء حجب المجاز سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يقول وهو يسمع النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر
صلى الله عليه وسلم
ولم يكن قد فاجأه مرض بعد عليه الصلاة والسلام، فقال إن رجلا خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار ما عند الله. الحديث الوحيد الذي أعلمه ارتفع فيه صوت أبي بكر في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، قال بل نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على نشيجه. فقال أبو سعيد الخدري راوي الحديث رضي الله عنه فعجبنا لهذا الرجل يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني على عادته كما يضرب أمثالا أو يذكر أخبارا من الغيب مما علمه رب العالمين، رجلا خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار ما عند الله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر أفقهنا. هنا أستاذنا برضو في موضوع الصدق، وبالمناسبة أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم من؟ الصديق
صلى الله عليه
وسلم. انظر الصديق أقرب الناس، لم يكن عمر ولا علي ولا عثمان، لا الصديق. هذه الخصيصة الممتلئة بها نفسه يبقى هذا هو أقرب الناس إليه.
الله.
الصدق جسد في أبي بكر رضي الله عنه،
أقرب من عايش الصدق هو أبو.
فلماذا على صوته وانتحب؟ لأنه هنا يهدد في حياته، لا يستطيع أن يصبر على هذا ولا أن يسوس نفسه أن تسكت، لا يطيق أبو بكر أن يعرض بأنه يفقد حبيبه صلى الله عليه وسلم.
هذه مجرد النقطة التعريض. هذه النقطة تحديدا، وإن كنت يعني بروحك الفياضة تسبقني في الأسئلة الحقيقة، لكن أنا مستمتع ويعني وأجلس يعني مجلس يعني المتعة والفائدة مجلس الروح، لكن يعني نقطة تحديدا لما أول من فقه حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الرحيل هو أبو بكر،
الصديق
الصديق ومع ذلك الصدق. موقفه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم
لصدقه أيضا
يعني مفاجئ،
لأنهم لم يكونوا مزورين
يعني
لا في أحزانهم ولا في أفراحهم،
كان أولى الناس بالانهيار الظاهري
لأنهم
من الأمة، لكن فاجأنا سيدنا أبو بكر
لم يكن مزورا رضي الله عنه وأرضاه، لم يكن مزورا في مشاعره الآن نفسي. ولذلك قال بعض أهل العلم إن أبا بكر نقب قلبه يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وجعل ينزف السنتين، وما أقامه إلا أمانته وصدقه في رعاية الأمة حتى إذا اطمأن على أمانته رحل مع ساحل.
الله أكبر، لم يكن
يعني من الممكن
أن نعيش أكثر من هذا.
كلمة الإمام مالك رضوان الله عليه عندما سئل عن مكان أبي بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال مكانه الآن. أنت تريد أن تعرف منزلة أبي بكر رضي الله عنه ومنزلة عمر رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك الذين ابتعدوا، دعنا من النعوت، وأنت تعلم عن من أتكلم من الفرق، لكن دعنا من النعوت، أنا أتكلم الآن بميزان الصدق أيضا، وأقول لكل إنسان ليس من أهل السنة مثلا، ولا أريد هنا ذكر النعوت أيضا، لأني لا أحب لا الأحزاب ولا الجماعات، وأعتقد أن هذا عبء على الإسلام.
صحيح.
أقول لكل إنسان صادق، أتؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وتؤمن برعاية الله له واصطفائه إياه والله يعصمك من الناس، وتؤمن بجلال قدره عند رب العالمين، ثم يكون مصيره في الآخرة أن يحاط بمنافقين كاذبين كافرين عندك؟ هذا في منطق الإيمان يا أستاذ مصطفى يليق؟ والله إن اعتقاد هذا قدح في الله. لماذا؟ لأنك تقول إن الله باعد بين نبيه وبين عنايته سبحانه وبحمده. ولقد أوثر أن بعض الملوك، وهذا موجود في قرن قريب، أن بعض الملوك كان قد أراد بعض أعداء الإسلام أن ينقبوا قبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فرؤي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعض العلماء يكذب هذه القصة أصلا، لكن أقصد أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما قال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه طبت حيا وميتا، ومن طيبه وجلال قدره عند رب العالمين أن يصونه حيا وميتا. فإذا كان رب العالمين حرم على الأرض يا أستاذ مصطفى أن تأكل أجساد الأنبياء، أفيجاور رب العالمين أخص خلقه
صلى الله عليه
بأخص خلقه؟ حاشا لله،
حاشا لله،
حاشا لله.
الذين يريدون أن يفرقوا بين الله ورسل لهم أتباع يريدون أن يفرقوا بين محمد وأصحابه.
أنا حتى يا أستاذ يعني أنا
هذا لا يحتاج يعني كثير جهد في الرد عليه.
هل هناك دين؟ أنا عايز بس يا أستاذ، هل هناك دين يؤسس على البغضاء؟ واقترابك من رب العالمين سبحانه وبحمده يكون على كثرة شتمك ولعنك؟ هذا دين؟ أريد
حتى القرآن الذي نزل على محمد يقول عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير. يا شيء عظيم يعني
الله رب العالمين،
الأصل في الإسلام الرحمة.
جميلة يا أستاذنا هذه اللفتة. الله رب العالمين الذي عاتب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في اتخاذه الأسرى وقبوله الفداء، قال له بعد ذلك ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. بعد هذه بآية يفجأك رب العالمين غلبة رحمتي غضبي، يا أيها النبي كل من في أيديكم من الأسر الذي لامه منذ قليل أو عاتبه، بلاش لامه ديت يعني تقيلة، عاتبه فيهم، يا أيها النبي كل من في أيديكم من الأسر يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم.
يا سلام. ولم يقل
شوف الرحمة
له سبحانه وبحمدي قل للأسر
لمن كل من في أيديكم أي يرقق قلبه عليه.
الله أكبر.
والنبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج عن مراد الله سبحانه وبحمده، لأنه هو المعصوم صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم الخلق حبا للحق صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. في موطن الصدق لا نغادر مكة وبكة وجبالها وصخرياتها وجفاف جوها ويعني التهاب رمالها، مكة بطبيعتها. هل هنالك يعني أنا لا أقول الرسول يشبه مكة، إنما مكة تشبه الرسول في باب الزهد. قلت الرسول صلى الله عليه وسلم قال كان يقول ما لي وللدنيا.
نعم.
فمكة هي كذلك كما قلت في بداية الحلقة مجردة، أرادها الله مجردة من زينة البلاد الأخرى يعني من التي تحوطها الاخضرار والنماء وإلى ذلك، لكن أراد هكذا بهذه الصورة الشاظفة الجافة لا دنيا فيها بالمعنى الجغرافي يعني. وكذلك سيد الخلق الذي نشأ فيها يقول مالي وللدنيا، هل هناك ارتباط بين مكة وصادق مكة؟
لا شك أنها موطنه، وقد قال صلى الله عليه وسلم كان الارتباط بينه وبينها حتى بينه وبين جبالها،
وهي أحب بلاد الله إلى الله، أحب بلاد الله إليه،
وبين أحجارها. هو أنه رابط المحبة لأنه علم أن رب العالمين اصطفى هذه الأرض وكان فيها أبوه إبراهيم على نبينا عليه صلاة الله وسلامه وأبوه إسماعيل، واصطفى رب العالمين هذه البقعة وجعلها أحب البقاع إليه، فكانت أحب البقاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وحينما يقول أحد جبل يحبنا ونحبه، يعني
فأحبها وأحب جبالها وأحب حجارتها، حتى قال إني لا أعلم حجرا كان يسلم عليه بالنبوة قبل.
هذا هو يعني، الحجارة تسلم والحصى يسبح، حجارة مكة وحصى مكة وجبل مكة العظيم الذي يعتبر رمانة ميزان يعني نزن به الأعمال. في بعض الأحاديث جبل أحد ليصلي جنازة يمشي قيرطان كجبل أحد أصبح معيار
للمسلمين في المدينة،
في المدينة يعني أقصد الجبال التي تعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تنفعل وتهتز. يقول جبريل أثبت
أثبت
النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يعني انفعال هذه الأماكن الصخرية بأحداث الإسلام وبرسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، هذا يدل أن وجود النبي صلى الله عليه وسلم غير طبيعة المكان والزمان أيضا.
هو في الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أعاد إلى هذا العالم إنسانه وقيمته ومشاعره والذوق الذي به يتعامل الإنسان مع الأشياء، فلم يجعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المسلم كائنا يابسا مغلقا مقفلا، وإنما جعله كائنا فيضى بالمشاعر على كل ما حوله. وأنا أذكرها هنا أن الإمام ابن رجب رحمة الله عليه في استنشاق نسيب الأنس من نفحات رياض القدس، حتى الكتاب اسمه جميل، القدس هنا له الجنة، حظيرة القدس. وكان الإمام الشاطبي رحمة الله عليه في أبياته التي أحبها جدا، وأنا أحب الإمام الشاطبي جدا، هو صاحب حرز الأماني رضي الله عنه، أنا بحب الاستفاضة لأنال البركة. كان بصيرا بقلبه وكان يعرف مواقيت الصلاة منه،
الله،
وطاف بهذه القصيدة سبعة أشواط حول الكعبة يدعو الله عز وجل بقبولها ويدعو لمن قرأ فيها ونظر في بعض الأحيان أقرأ رجاء إصابة دعائه رضي الله عنه. فكان يقول وعش سالما صدرا وعن غيبة فغب تحضر حذار القدس أنقى مغسلة.
الله،
وعش سالما صدرا وعن غيبة فغب تحضر حذار القدس تنال الجنة أنقى مغسلة. فليمن ابن رجب استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس ذكر أن سمنون المحب تكلم يوما في المحبة، وهذا رجل يعني من أتباع 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 التابعين يعني، قال فاستفقت قناديل المسجد تفاعلت معه، وتكلم يوما في الحب فجاء طائر فجعل يفحص بقدميه وينزف حتى مات تواجدا وتأثرا بالكلام. هذا تلميذ من تلامذة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى رحمة للحجر، وأنا قلت هذا في الكتاب. تخيل يا أستاذنا أن يكون الإنسان رحمة للحجر، فنهى عن اللعانين أو نهى عن الملاعن من ضمنها أن يبول الرجل في الطريق، وأمرنا بإماطة الأذى عن الطريق
أو حتى الاعتداء على الماء، أنه يعني البول في الماء
هذا صحيح،
يعني شيء عجيب يعني.
هذه الشفافية وهذا الرقي وهذا الذوق أيضا يا أستاذنا بالمناسبة من ثمار الصدق، لأن الصدق لابد أن تجد منه كما قال زهير بن أبي سلمى في ميميته المنيفة، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي.
صحيح،
لابد أن يقع منك شيء يدل عليك ولا تعرفنهم في لحن القول، في كلمة كده تكشف من أمامك. ممكن إنسان يتزي أمامك بزي الكرماء، لكن هنالك موقف يدل على أن هذا الرجل شحيح ضني. سبحان الله،
إشارة العين لما في موضع لما قيل ألا يعني أشرت
لنا لما جاء سيدنا عثمان بعبد الله بن أبي السرح،
ما كان النبي
وهذا الصدق
قائنة الأعين،
وهذا الصدق مع أن هذا معروف عند زعماء الله. ومن ضمن الأشياء أستاذنا بمناسبة الصدق هنا، طالما أن حكاية عبد الله بن أبي السرح، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما جاء سيدنا حذيفة رضي الله عنه ولم يحضر بدرا. لماذا؟ لأنه عندما خرج من مكة تعاهد المشركين ألا يقاتل. قالوا له هتروح تقاتل؟ قال لهم لا أقاتل. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل لم يستكثر، مع أنه لو كان زعيما يريد الاستكثار من الصور والجند والحشد، لكن قال نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. أليس ممكننا أستاذنا وحاشاه صلى الله عليه وسلم في ميدان الحرب أن أقول له على الأقل تلثم، حتى لو كنت مستحيا من نقض العهد، تلثم ولا يرين وجهك أحد وكن معنا إن هؤلاء وكذا. وهل كانت قريش حاضرة حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى سيدنا حذيفة رضي الله عنه؟
إذن النبي صلى الله عليه وسلم
في كل شيء
يعني لا يعبر عن حالة صدق مؤقتة، إنما هو يضع قانونا للوفاء،
لأن الذي يتزيى بما ليس فيه كما قلت لك أستاذنا لابد أن يقع منه شيء. طب تخيل يا أستاذنا أن إنسانا في ميدان الحرب هنا لا تتكلم إلا الأسلحة، لا يتكلم إلا السيوف، وبعد ذلك هنا يتكلم النبي الرؤوف صلى الله عليه وسلم.
هذا السياق في المشاعر الخاصة ممكن إنسان تنفلت مشاعره يخرج ويكون
معه بعض الناس مسوغا له ذلك،
مثلا كحالة النبي صلى الله عليه وسلم في وفاة ابنه إبراهيم.
نعم.
وكسوف الشمس أو خسوف الشمس في وقتها أو خسوف القمر، والناس تحدثوا بما يقبل وبما لا يعلق عليه، وصاحب المصيبة معذور، والناس تواسيه بما ليس فيه يعني أو كده، لكن النبي لم يسكت. ألا يدخل هذا أيضا في باب
كل شيء؟ يعني قلت لحضرتك كل شيء، يعني حتى الحصى الذي يعني كان يجاور النبي صلى الله عليه وسلم،
الإنسان متزلزل وفاة ولده الذي يعني كان ينتظر.
خلينا بعيدا حتى عن الحزن يا أستاذنا، وإن كان مضربها هنا فعلا كما قلت حضرتك إن إحنا ممكن الواحد إيه، بس هذا لو كان دجالا يعني. لكن أنا أقول لحضرتك على حاجة، لا يوجد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها أنه استدعى الصحابة فقال تعالوا لأريكم معجزة، بل لا أعلم أن الصحابة عندما قالوا ونصوا وسمعوا، مثلا لما قال سيدنا جابر كما في صحيح مسلم اذهب إلى هاتين الشجرتين وقل لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا معلش يا أستاذنا، ضع نفسك مكان سيدنا جابر. لماذا لم يرتجف؟
أنت قلت لي سابقا أن هو صلى الله عليه وآله وسلم لم يستدع الصحابة ليقول لهم تعالوا لأرينكم معجزة، لأنك قلت كلمة جميلة، الصحابة أنفسهم وكلهم هم من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم التربوية. يعني
النبوة ليست مسرحا لعرض القدرات والمواهب، النبوة يا أستاذنا استنقاذ حياة الناس ودلالتهم على رب العالمين سبحانه وبحمده بأرحم سبيل وأيسر،
إخراج الناس من الظلمات
إلى
هذه القضية.
وأمنا رضي الله عنها عندما تكلمت عن النبي صلى الله عليه وسلم بمناسبة يا أستاذنا قضية التجمل،
ده موقف مهم جدا، معيار أيضا في، وكلها معايير كلها قوانين.
لو يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم وتخفي في نفسك ما الله مبدي،
محدش يقول
وتخشى عن الناس والله حق أن تخشى. أنا يا أستاذنا معذرة، أنا آسف لو أنني على الشاشة كده قلت الأستاذ مصطفى ده بيخاف من الناس وربنا أحق يا أستاذ مصطفى أن تخشاه، وأنت بتظهر خلاف ما تبطن، أنت ممكن يعني تقول ده يعني هذا عبد. إنما أنا عبد. طيب يا أستاذنا بمناسبة عبد دي، الإنسان عندما يكون في بيته وخاصة أهله، فإذا جاءت زوجك بشيء مريح لك أو تريحك أو إلى آخره، فأنت تكون أهنأ الناس. تدني إليه أمنا رضي الله عنه وسادة إلى الصدق كله صلى الله عليه وسلم، ليتكئ عليه وهو بيأكل، قال حطمه الناس. يعني أمنا لما كانت تصف النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قاعدا، قال فلما حطمه الناس، ده جاي لك في مشكلة وده جاي لك في كذا وده جاي لك في كذا، ولا يرد أحدا عليه الصلاة والسلام. فالشاهد يا أستاذنا أنه لما أذنت إليه الوسادة قال طأطأ برأسه وقال إنما أنا عبد، آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. طب محدش شايفك وهذه أمنت بك. لا لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم هو ربه الذي خلقه، وهو فعلا هو. أنا كان بعض الأدباء يقول أي قلب هذا الذي يتحمل هذا الثناء العلوي، عندما يقول له خالقه في كتاب متلو أمام العالمين وإنك لعلى خلق عظيم.
كأن هذا الثناء
عليه الصلاة والسلام
إخبار عن قانون أنت مطبوع على ذلك، لا يثير في نفسه زهوا ولا يعني كأنه ليس
في
باب الثناء.
إذا كان سيدنا الكريم عليه السلام
شيء عجيب،
قال رب العالمين ولتصنع على عيني.
الله،
ولكن ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم خلي بالك على عيني فإنك بأعيننا.
الله أكبر، الله أكبر.
هنا أمر آخر، النبي صلى الله عليه وسلم أمر آخر، فعلا أمر آخر. وبالمناسبة أنا نسيت أن أعلق على كلمة حضرتك لما قلت أنا أمر آخر ذكرتني في بداية الحلقة أنك كلما قرأت الكتاب تجدد الأمر.
صحيح،
هذا لبركة النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله
مش للكاتب، الكاتب ده لا قيمة له. أنا إذا كان هنالك أي شيء فليشارى فيه الموضوع، أما أنا لا قيمة لي. أي حد يا أستاذنا حضرتك مثال، الوليد بن الوليد عندما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وذهب إليه فسمع شيئا من القرآن وعاد وهو مقبل مشرك، ومع ذلك قالوا لقد عاد إليكم بوجه
غير الوجه الذي
مجرد مجالسة عابرة وسماع يعني عابر، فكيف بمسلم يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لابد أن يكون هذا الشيء مباركا. وأنا عشان كده بالمناسبة أنا عندما كلموني لنتكلم عن الكتاب أنا قلت أنا مش جاي عشان أتكلم عن الكتاب، لأن أنا أصلا أكره ذلك بالمناسبة، أنا جاي عشان أتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة أنا جاي أتشرف بذلك. أي حاجة أنت عارف اللي بيتلكك في حاجة كده يعملها لعلي إيه؟ أنت عارف يا أستاذنا كان بعض علمائنا يقولوا إن أرجى أعمالنا المحبة. أما أعمالنا فمدخولة.
الحقيقة أنا لاحظت هذا، يعني عشان كده بقول الكتاب، وأنت بما يعني أفاء الله عليك تبارك وتعالى وسبحانه وبحمده وأحسبك والله حسيبك، لو استطعت يعني لو أردت أن تكتب كتابا
أنا كنت أهاب الكلام
عن السيرة
كنت أهاب
كان هيبقى مجلدات، لكن هذا الكتاب السيال الذي يعني كما قلت
هذا في سنة ونصف يا أستاذ
بحنان،
هذا الصغير هذا
طبعا لأنه هو متن يعني
لأني
قابل
لم
للشروع.
أكن أكتب، مستحيل تقعد تكتب عن نفسه صلى الله عليه وسلم وأنت غافل، لازم
حالة اليقظة
لازم تجدد التوبة وتستغفر ويكون لك شيء بينك وبين الله عز وجل عشان تعرف تكتب أصلا. أنا الناس تعتقد يا جماعة الناس لا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون له توقير وإجلال في النفس. ربنا علماؤنا أنه إذا ذكر صلى الله عليه وسلم وكنت متكئا أن تقعد، وإذا كنت واضعا قدما على أخرى أن تنزل قدمك، إذا رأيت عظيما مهابا ودخل عليك. هنا في مصر يعني عندنا هذا من الآداب، فكيف إذا أردت أن تتكلم عنه وتكلم الناس عنه صلى الله عليه وآله وسلم؟
أنا رأيت هذا أو أحسست هذا يعني على ضعف الحب، يعني أنك لا ترفع صوتك فوق صوت النبي أنت تكتب عنه، يعني ما قلتها لكن رأيت ذلك في السطور، أن تكتب بسكينة وهدوء.
أنت تتقن العبث بالقلوب
لا والله الحقيقة يعني أحسبك الله حسيت لأننا الكتاب كأنه فاكهة يعني أعود لقطفها من وقت.
الله يجزى الله خيرا، الناشر هو الذي صبر علي، يعني تخيل الناشر سنة ونصف.
وإحنا يعني في ختام هذه الحلقة يمكن أنا لما ذكرتش اسم دار النشر وحقها
دار
يعني
مداد في
أيضا
الكويت.
الاسم لفت نظري
مداد، شوف
مداد يعني في شيء عجيب يعني يحدث لك أثناء ربما يكون لنا إن شاء الله حلقة قادمة مع صادق بكة، لأن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب وهذه الطريقة وهذا الوجد مع الأستاذ وجدان العلي له مذاق خاص. أنا بشكرك شكرا جزيلا، جزاك الله خيرا،
جزاك الله خيرا أستاذ، كنت سببا في تشريفي بهذا،
ربنا يبارك في عمرك، ولقاء جديد إن شاء الله قادم مع صادق بكة صلوات الله وسلامه عليه. بشكر حضراتكم ولعلكم استمتعتم، وإن شاء الله لسه في المزيد مع صادق بكة حوار قادم بإذن الله تبارك وتعالى مع الأستاذ وجدان العلي الأستاذ والكاتب والأديب في سور الأزبكية. السلام عليكم.
عليكم السلام.